السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين العزاء أينما كنتم، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم رواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام. أجرى وزير الخارجية هوشيار زيباري اتصالا هاتفيا مساء أمس بنظيره السوري وليد المعلم، وبحث معه تداعيات وتفاعلات الغارة العسكرية الأمريكية على موقع ألبو كمال داخل الأراضي السورية، حسب بيان نشرته الوزارة على موقعها على الإنترنت اليوم. أضافت فيه أن زيباري أوضح موقف الحكومة العراقية الرافض لهذه العملية، وأكد على الحاجة إلى المزيد من التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين لضبط الحدود ومنع عمليات التسلل عبرها. زيباري أكد أيضا حرص الحكومة العراقية على احتواء الموقف وتفادي التصعيد السياسي والإعلامي، لأن من شأن ذلك الإضرار بمصلحة البلدين حسب البيان. في هذه الأثناء شهدت شوارع العاصمة السورية دمشق اليوم مظاهرات شارك فيها الآلاف احتجاجا على غارة نفذتها الطائرات الأمريكية عبر الحدود مع العراق في قرية ألبو كمال السورية، وأدت إلى مقتل 8 أشخاص. شارك في المظاهرات طلاب وموظفون مرددين هتافات مناوئة للولايات المتحدة وحاملين صورا للرئيس السوري بشار الأسد. وكانت السفارة الأمريكية في دمشق قد أعلنت في وقت سابق من هذا اليوم إغلاق أبوابها لأسباب أمنية. يذكر أن الولايات المتحدة لم تقر رسميا بشنها غارة ألبو كمال حتى الآن، غير أن مسؤولين أمريكيين لم يكشفوا عن أسمائهم، قالوا إن الغارة استهدفت أحد كبار العاملين في مجال تهريب المقاتلين والأسلحة إلى العراق. يذكر أيضا أن سوريا قدمت احتجاجا رسميا إلى مجلس الأمن الدولي على هذه الغارة التي وصفتها بكونها عملا بربريا. قال وزير المالية بيان جبر إن العراق سيخفض قيمة ميزانيته لعام 2009 من 80 مليار دولار إلى 67، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط. جبر أضاف متحدثا في عمان أن الحكومة العراقية رفضت مطالب لصندوق النقد الدولي للتقليل من نفقات القطاع العام ورفع أسعار الوقود المحلية. يذكر أن اجتماع عمان مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى تقييم أثر انخفاض أسعار النفط على اقتصاد العراق. وزير النفط حسين الشهرستاني قال بعد الاجتماع إن الميزانية الجديدة تقوم على سعر 62 دولارا للبرميل الواحد، بينما كانت الميزانية المتوقعة تعتمد على سعر 80 دولارا. على هامش الاجتماع أيضا قال محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي لوكالة رويترز للأنباء أن العراق ينوي تخفيض معدلات الفائدة بنقطة مئوية واحدة لتصل إلى 15%، وذلك بهدف تنشيط النمو، مضيفا أن العمل مستمر على تقليل معدلات التضخم من 13% إلى 10%. الشبيبي قال أيضا أن احتياطي العراق من العملة الصعبة يبلغ حاليا 40 مليار دولار. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. قالت منظمة اللاجئين الدولية إن على الحكومة العراقية والدول المانحة تقديم دعم أكبر إلى ملايين النازحين خارج العراق بدلا من محاولة إعادتهم إلى بلدهم الذي ما يزال يشهد أعمال عنف. جاء في تقرير المنظمة أن حوالي 2 مليون نازح يشعرون بإحباط متزايد ولا يريد سوى القلة منهم العودة إلى العراق. على الحكومة أن توفر المساعدة لهؤلاء النازحين في المناطق التي يتواجدون فيها مع السعي إلى توفير الظروف الملائمة لعودتهم في المستقبل، لا سيما على صعيد الأمن والخدمات الأساسية حسب ما ورد في تقرير المنظمة. انفجرت قنبلة اليوم الخميس في سوق الطوبجي شمال بغداد مما أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة 5. قبل نصف ساعة من هذا الحادث انفجرت عبوة ناسفة قرب دورية للشرطة في منطقة الفضيلية شرق بغداد فأصابت 6 بينهم 3 رجال شرطة. لقي 56 شخصا في الأقل حتفهم في 11 انفجارا وقعوا في ولاية آسام الشمالية في الهند اليوم، بينما تجاوز عدد الجرحى 300 شخص. لم تعلن أي جهة في الحال عن مسؤوليتها عن هذه التفجيرات التي وقعت بشكل متزامن في عدد من مدن الولاية ومنها مدينة غوهاتي التي تقع بين بنغلاديش وبوتان والصين وميانمار، وكانت مسرحا لأعمال عنف على يد انفصالي منذ عقود من الزمن. يذكر أن الهند ألقت بمسؤولية انفجارات سابقة على مسلحين إسلاميين في بنغلاديش. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لعرض الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نجدد لكم التحايا وندعوكم إلى متابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة لهذا الاستعراض نتابع معا آخر تطورات ملف في العراق الإخباري، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع استعدادات الجالية العراقية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، وهل تغيرت نظرة العراقيين إلى دور رجال الدين والأحزاب الدينية. وقبل نهاية الساعة نلتقي الكاتب العراقي خالد القشطيني عبر حلقة جديدة من برنامج أيام الخير، واليوم سنقدم لكم برنامجا خاصا بمناسبة الذكرى 10 لتأسيس إذاعة العراق الحر، يتحدث عن بداية بث هذه الإذاعة، ويعد هذا البرنامج ويقدمه لكم الزميل ناظم ياسين. وبهذه المناسبة أيضا نتابع برفقة الزميلين فريا الحسين وزيار بامرني حلقة خاصة من برنامج نوافذ مفتوحة لنستمع إلى برقيات التهنئة والتبريكات التي وصلت إلى الإذاعة. ومن برامجنا الأسبوعية أيضا نتابع بصحبة الفنان فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج لنتعرف على أبرز المشاكل التي يواجهها الشباب العراقيون في بلاد المهجر. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن مطالعة جديدة لعناوين صحف بغداد الصادرة يوم الخميس وأبرز المواضيع العراقية التي نشرت في صحف عربية وكردية، كما سنقدم لكم العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية لآخر المستجدات الأمنية والسياسية في العراق، لنتابع أبرز القضايا التي نوقشت في مجلس النواب العراقي خلال جلسة الخميس، كما سنقدم لكم لقاء خاصا مع أمين بغداد صابر العيساوي للحديث عن أسباب التلكؤ في تنفيذ المشاريع الخدمية وضعف الخدمات المقدمة للمواطنين. وهناك تقرير عن اتساع ظاهرة تسرب التلاميذ من المدارس في العراق، كما ستتابعون تقارير مختلفة من كافة المحافظات تتضمن آراء وتعليقات وتهاني وتبريكات من مستمعي إذاعة العراق الحر بمناسبة الذكرى 10 لانطلاق بث الإذاعة. مستمعين العزاء، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني. نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر أسعد الأوقات وأجملها، وننقل لكم تحيات أسرتي إذاعة العراق الحر. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل نبيل الحيدري.
أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى ملف العراق لهذا اليوم وعناوين محاوره. 13 محافظة تتسلم ملفاتها الأمنية لحد الآن، والخمس الباقيات على الطريق. في تقرير دولي، العراقيون في القرى والقصبات أمام مخاطر المياه الملوثة. وبين مجلس النواب والمفوضية، هل ستجري الانتخابات في نهاية الشهر الأول من العام المقبل؟ انضمت محافظة واسط إلى شقيقاتها من المحافظات العراقية التي تسلمت ملفاتها الأمنية من القوات المتعددة الجنسيات، ليصبح عددها 13 محافظة. وبذا لم تتبقى سوى العاصمة بغداد وديالة وصلاح الدين وكركوك ونينوى لتسيطر السلطات العراقية على كامل المحافظات العراقية أمنيا. مستشار الأمن القومي موافق الربيعي نوه إلى هذه الخطوة في مسلسل التحسن الأمني خلال كلمته في حفل تسلم واسط ملفها الأمني يوم الأربعاء.
أعلن لكم اليوم عن نقل المسؤولية الأمنية من القوات المتعددة الجنسيات إلى السلطات المدنية في محافظة واسط، لتكون بذلك المحافظة 13. لقد حققت محافظة واسط الظروف الموضوعية التي حددتها هيئة نقل المسؤولية الأمنية المتضمنة كفاءة وقدرات السلطات المدنية في المحافظة، ومستوى التهديد الأمني، ومستوى التنسيق والتعاون مع القوات المتعددة الجنسيات، لتصل إلى مستوى الجاهزية الكاملة التي يؤهلها لاستلام المسؤولية الأمنية.
محافظ واسط لطيف الطرفة وفي اتصال مع إذاعة العراق الحر أكد أن القوات الأجنبية لم تكن تتواجد فعليا داخل مركز المحافظة وأقضيتها خلال السنوات الأخيرة، مما أعطى القوات الأمنية المحلية فرصة التعامل مع مسؤولياتها مبكرا بنجاح.
في واسط عندنا قاعدة تدعوية الإفساد أولان دلتا الكوتية خارج مدينة الكوت تبعد كم كيلو متر، والقوات المتعددة الجنسيات قاعدة، لا يوجد موت قدم ولا يوجد مكان لقوات متعددة الجنسيات إذا كان بولندي قبل أو من بعد سلفادوري أو أمريكان داخل أي قصبة أو أي ناحية أو أي قضاء من أقضية محافظة واسط، وأنا مسؤول عن الكلام، وإنما وجودهم في القاعدة لكن في الليل مع بعض الأحيان، وفي النهار عندما يجرون بعض العمليات عسكرية ويتبون إلى مكانها ممكن أن يدخلون المدينة، لكن كمطر داخل ماكو، فهم أفضل منسحبين من خارج المدينة من بعد سنة من إسقاط النظام.
لكن تخوفا يساور البعض من عدم أهلية أفراد القوات الأمنية وكفاءتها بسبب طبيعة تشكيلها التي لم تبتعد عن تأثيرات المحاصصة السياسية، كما يوضح هذا المواطن الكوتاوي.
فبنيت هذه المؤسسات على أسس ضعيف ناهشها التجاذبات السياسية، تتأثر بالمحاصصة السياسية اللي وضع أسسها للأسف القادة العراقيين، ولذلك لم نرى خلال 5 سنوات تقدم ملحوظ. استلام الملف الأمني ما راح يشكل قاعدة يطمئن منها الشعب إلا من خلال إعادة النظر في فلسفة بناء تلك المؤسستين على أسس صحيحة.
لكن محافظ واسط لطيف الطرفة يؤكد جاهزية الأجهزة الأمنية ومهنيتها في التعامل مع الواقع الأمني الجديد لمحافظة واسط، موضحا:
أعتقد أن تجربة من أكثر من عام وأكثر من عام ونصف اعتمادنا على قدراتنا الذاتية وخاصة لصوت الجيش والشرطة، والحقيقة بعد أحداث اللي بالبصرة والأحداث اللي مرت صار المحافظة نخلق من شرطينا ونخلق من جندينا حالة جيدة، وأعتقد اللي أنجحنا أكثر هو الوعي عند المواطن والتفاعل مع القوى الأمنية اللي موجودة وحرصة على أمن محافظة ضمن مقومات النجاح. كذلك استلامنا للآليات اللي الآن كافية لكل الجيش والشرطة، وكذلك للأسلحة، وأعتقد وأنا مطمئن إن شاء الله انه اخوانهم القدرة والقابلية على رد كل من يسول الى نفسه يعبث بامن المحافظة اللي هي جزء من العراق.
حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من احتمال تعرض الملايين من العراقيين لخطر الإصابة بالأمراض جراء نقص الرعاية الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي في العديد من أرجاء العراق. ونقل تقرير للجنة أصدرته الأربعاء عن إخوان بيدرو شيرر رئيس بعثة العراق في اللجنة الدولية للصليب الأحمر قوله: ظهر بعض التحسن في الأشهر الماضية في المجال الأمني وتقديم الخدمات الضرورية، وقد تم تزويد الكثير من الناس بالخدمات الصحية والماء النقي، لكن ليس لدى مجاميع كبيرة من العراقيين خيار سوى أن يشربوا الماء الملوث وأن يعيشوا في ظروف غير صحية، وهذا بدوره يؤدي إلى معاناة من الأمراض عند بعض الأشخاص الذين يبحثون عن العناية الطبية من نظام صحي هو أصلا محدود القدرات. بحسب التقرير الذي جدد أسئلة قديمة حول نوعية مياه الشرب وكمياتها في المدن العراقية، صباح سامي مدير قسم الإعلام في أمانة بغداد أكد قيام أجهزة الأمانة بضخ كميات وافية من مياه الشرب إلى بغداد وأحيائها بعد زيادة مادة الكلور المضاف بغية ضمان تعقيمها ودرء مخاطر التلوث بحسب قوله.
أمانة بغداد تحسبا لهذا الموضوع بالذات قامت بزيادة كمية الكلور في مياه الشرب في كافة مشاريعها اللي تغطي حدود أمانة بغداد، واستطاعت طيلة هذه الفترة من أن تسيطر أو لم تظهر أي حالة لوباء الكوليرا في هذه المسؤول عنها أمانة بغداد. كذلك قامت بزيادة كمية الماء المنتج ومحاولة إيصاله إلى أبعد المناطق حتى لا تضطر العوائل إلى استخدام المياه من الأنهار مباشرة بدون تعقيم أو استخدام الآبار الارتوازية اللي هي أصلا غير محكمة.
تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر نوه إلى المشاكل التي تعاني منها شبكات الماء والمجاري بسبب تقادمها وكثرة التخسفات والقطوعات فيها، وهذا ما يوضحه مدير قسم الإعلام في أمانة بغداد، لكنه ينوه إلى أنه لم تسجل حالات إصابة بمرض الكوليرا في المناطق التي تغطيها شبكات الماء في العاصمة بغداد.
إصلاح الكسورات والنضوحات في شبكات الماء حتى لا تخلي أو لا تسمح إلى أن تعبر عبر هذه الكسورات وهذه النضوحات مياه الجوفية الملاصقة لهذه الأنابيب. كل هذه الإجراءات اتخذتها أمانة بغداد للحيلولة دون وصول وباء الكوليرا، والحمد لله لم تسجل أي إصابة بكل دور اللي تستخدم مياه الإسالة من مشاريع أمانة بغداد.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبدت قلقها من تعرض حوالي 40% من العائلات الموجودة بصورة رئيسية في الريف والضواحي التي لا تغطيها شبكات للمياه إلى إصابات مرضية، فقد يلجأ السكان فيها إلى شرب المياه من الأنهار والآبار والتي غالبا ما تكون عرضة للتلوث، نجم عن ذلك تسجيل إصابات بمرض الكوليرا خلال الأشهر الأخيرة. ويواجه مواطنو تلك المناطق عبء شراء مياه الشرب التي يصل سعر عبوة العشر لترات منها إلى حوالي نصف دولار، أما الذين لا يستطيعون شراء الماء فليس أمامهم إلا اللجوء إلى المصادر غير الصحية بحسب تقرير الصليب الأحمر. المواطن عزيز الخيكاني من محافظة الديوانية أكد هذا القلق.
والله من الصعوبة حتى من مياه الشط يأخذون، يعني ما وصلتوا للسالة بالمستوى المطلوب، فقط المناطق القريبة يعني عن الضواحي، قصدي عن ضواحي المحافظة، لكن القرى والرياض يعني دا يأخذون المياه من الآبار من المناطق اللي يعني الشاط ما شاط، وهاي مأساة يعانون من عندها، ولذلك هاي الأمراض الكثيرة اللي انتشرت يعني هذا السبب.
معظم مناطق العراق شهدت يوم الأربعاء تساقط أمطار بين المتوسطة والشديدة، وتوقعت دائرة الأنواء الجوية استمرار هطول الأمطار لغاية يوم الجمعة، ومع تهليل البعض بهطول الأمطار المبكر بعد شحها في الموسم السابق، إلا أن شوارع بعض المناطق والأحياء فاضت بالمياه والأطيان وأربكت حركة المواطنين، ومنهم هذه المواطنة من منطقة البياع.
كلها صاخة وطيانة ومزدحمة والهاي العوارض، ويعني كل هاي موجودة مأساة، يعني ما توقع يعني والله لأن نوصل للدوار إحنا متعبانين وحتى بنرجع لبيوتنا، يعني صدق مرتين وقعت من وراء الطين والتراب، يعني احنا منطقتنا مأساة، يعني شوارع كلها طيانة طين شربت تقول، والشوارع مسدودة وهم جو دربعة سدوها ما خلوا أي فتحات ومنفذ بأي طريقة تفوت.
صباح سامي مدير قسم الإعلام في أمانة بغداد يقر بالاختناقات التي تواجه شبكات المجاري ومياه الأمطار، ويعرض في حديثه لإذاعة العراق الحر أداء الأمانة على هذا الصعيد.
محطات المجاري بالذات كلها أجرت عليها صيانة كاملة، كل المحطات 78 محطة للمجاري تعمل حاليا، كافة هذه المحطات بصورة اعتيادية لاستيعاب أي طارئ قد يحدث يعني هطول أمطار غزيرة وكذا. صح هنالك اختناقات، لكن أمانة بغداد عندها غرفة عمليات تحاول أن تناور بالماء قسم من عند المياه الأمطار اللي هي ما بيها ملوثات، عندها يعني خصصت لها فتحات طرحها للنهر مباشرة حتى تخفف عن الشبكات الكبيرة أو الأنبوب اللي احنا نسميه خط زبلن القديم اللي بالرصافة وعنده خطوط بالكرخ، نفس الحالة هاي ما تستوعب في أوقات الذروة.
ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. عقدت لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب اجتماعا مع رئاسة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الخميس، وكانت رئاسة مجلس النواب قد دعت إلى هذا الاجتماع للتثبت من استعداد المفوضية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة. القاضي قاسم العبودي رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية وفي اتصال مع إذاعة العراق الحر عقب حضوره الاجتماع أوضح استعدادهم لإجراء الانتخابات في 31 من كانون الثاني المقبل، على أن يقر مجلس النواب من جانبه موضوع الأقليات في بحر أسبوع. في المقابلة التالية مزيد من التفاصيل.
خرجنا من اجتماع مع لجنة شؤون الأقاليم والمحافظات، وكان هناك حديث جدي صريح، وأزلنا كل اللبس اللي يثير يوم أمس حول موعد الانتخابات، وهو أن المفوضية لم تطلب تأجيل الانتخابات، وهي تجري استعداداتها للانتخابات وفقا للموعد المقرر اللي أقصى 31/1. وأيضا وضحنا قضية أخرى من خلال هذا الاجتماع، بأن قضية الأقليات وقانون الأقليات يجب أن يحسم في موعد أقصى 5/11 لكي نتمكن أن نضمن الانتخابات القادمة المقاعد المخصصة للأقليات وفقا لهذا القانون الذي سيصدر.
نعم، مدى الاستعداد الفني للمفوضية، يعني هناك متعلق ببطاقة الاقتراع، قوائم المرشحين، نعم، تسجيل، نعم، الناخبين.
نعم، حقيقة احنا نجري استعداداتنا وفق الجدول العملياتي وبشكل جيد، نخطو خطوات واثقة وممتازة، ونعد حقيقة الأمور المتطلبة لغرض انتخابات وفقا للمواقيت الموضوعة في الجدول الزمني الذي وضعته المفوضية.
إعداد الكادر الذي سيقوم بالإشراف وتنفيذ عمليات
مهمة حقيقة بالنسبة لكادر الذي سيعمل في محطات الاقتراع، جرى التفاهم مع وزارة التربية ونقابة المحامين لتهيئة كادر من المعلمين والمدرسين والمحامين ليعملوا في محطات الاقتراع، وسيجري تدريب عالي من قبل خبراء من المفوضية الأمم المتحدة لعملية الاقتراع، بالإضافة أن ورقة الاقتراع انتهى مجلس المفوضين من إعداد نموذج ورقة الاقتراع وستطبع قريبا إن شاء الله، واللي تستجيب لمرونة النظام الانتخابي اللي تبناه القانون الجديد اللي يجمع بين مزايا أكثر من نظام انتخابي في نظام واحد.
أخيرا، وأنتم للتو أنهيتم اجتماعكم مع لجنة الأقاليم في مجلس النواب، ما هو تصورك عن الموعد المتوقع للانتخابات؟
أقول هناك تفاهم عالي جدا، أتوقع أنه الموعد إذا ما يعني أريد إنجاز قضية الأقليات في الموعد اللي حددنا 5/11 ستجري الانتخابات في الموعد المحدد في أقصى 31/1 إن شاء الله.
السيد قاسم العبودي رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا للانتخابات، وهو ينقل موقف المفوضية بعد لقائهم مع لجنة المحافظات والأقاليم في مجلس النواب بخصوص الانتخابات المقبلة. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
وبهذا أعزائي المستمعين تنتهي محاور ملف العراق لهذا اليوم، أعده وقدمه لكم نبيل الحيدري. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
The
هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، الآن نبقى مع هذه الأغنية من المطرب ماجد المهندس.
جنة 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 والله يا وطن، جنة 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 والله يا وطن، يا وطن يا حبايب يا ابو تراب الطيب، يا وطن يا حبايب يا ابو تراب الطيب، حتى نارك جنة، حتى نارك جنة، جنة 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 والله يا وطن، جنة 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 والله يا وطن، يا وطن يا حبايب يا ابو تراب الطيب، يا وطن يا حبايب يا ابو تراب الطيب، حتى نارك جنة، حتى نارك
هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، بالإضافة إلى موجات الـ FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.